我们在饮食方面就有点那个，控制了一点，然后觉得还有点腻。我身体，我身体嘛，人家没有一些什么特别身体方面的疾病，我现在啊，这爱的比较少一点，没那么大的。حكمة هذه المدارسة لرسالة الإمام أبي محمد عبد الله لا إزالة الكهرباني عليه رحمة الله عند المحرمات من النساء. فنحن لازمنا في كتاب النكاح وتوابع النكاح. قال رحمه الله المحرمات من النساء. وحرم الله سبحانه من النساء سبعا بالقرابة وسبعا بالرضاع والسهل. قال عز وجل: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. هذه سبعة من جهة القرابة. قال: فهؤلاء من القرابة. واللواتي من الرضاع والسر قوله تعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حضوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. وقال تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. وحرم النبي صلى الله عليه وسلم بالرضاع ما يحرم من النساء. هذه جهات تحريم وردت هكذا في سورة النساء، وكل جهة من الجهات لها تفسير. فمثلا أمهاتكم يدخل معها الجدات، هذا اللفظ هو الأمهات يشمل الأم المباشرة التي ولدت، وكذلك الجدات وكلهن أمهات. فأم الأب أم، وأم الأم أم، وأم الجد لأم أم، وأم الجد أم فهي أم، وهكذا. فالأم المباشرة للولادة محرمة يعني أصالة والباقي معها لأنها داخلة معها في المعنى. فإذا قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم، تنبيه على جهة، على جهة، جهة تحريم، وليس على فرد واحد. الإنسان لا تجده إلا أم واحدة، ولكن في حكم الأم أم الأم، وفي حكم الأم أم الأب، وفي حكم الأم أم أم أو أم أب الأب، وهكذا. وكذلك قوله: وبناتكم. البنت هي كل من لك عليها ولادة وإن نزلت، فهو تنبيه على جهة يعني الفروع. فالبنت المباشرة التي أنت أب لها وولدتها امرأتك أو أمتك، هي بنت، طب وبنتها وبنت بنتها بنت، داخل في قوله وبناتكم، قال وأخواتكم، أخوات كل امرأة شاركتك في رحم أو صلب أو فيهما معا، كل امرأة شاركتك في رحم أو صلب أو هما معا، فهي أخت، فالأخت الشقيق أخت، والأخت الأم، والأخت الأب أخت، وعماتكم، العمة هي كل امرأة اجتمعت معها أبيك في رحم أو صلب أو هما معا، اجتمعت مع أبيك في رحم أو صلب أو هما معا، فأخت الأب الشقيق، أخت الأب لأم، أخت الأب لأب، عم، خالاتكم، هي كل امرأة اجتمعت مع أمك في رحم أو صلب أو هما معا، ينبغي أن تحفظوا هذه الإيه؟ هذه التعاريف، لأن التنبيه هنا ليس تنبيها على شخص، إنما هو تنبيه على جهة. خالاتكم أخت أمي الشقيقة أو لأب أو لأم، قال وبنات الأخ، وبنات الأخ هي كل امرأة لأخيك عليها ولادة، سواء كان بنته المباشرة أو بنت بنته أو بنت ابنه، فهي بنت أخ. وبنات الأخت كذلك، فهؤلاء من القرابة والذواتي من الرضاع والصهر، قوله وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاع، هنا نص على الأم التي أرضعت، والأخت من الرضاع، فالأم أصل تحريم، والأخت من الرضاعة فرع إيه؟ فرع عنها، لأن أمك من الرضاعة هي إيه؟ هي أمها. طيب، هذا نبه على جميع الأصول والفروع، فالأخت من الرضاعة، طب بنت الأخت كذلك، بنت الأخ كذلك، بالحديث يحرم من الرضاع ما يحرم من أو الرضاعة تحرمه ما تحرمه في الولادة، حديث
أي شيء أخرجت ابن الخالة وابن الخالة وأي دليل؟ بأي دليل أخرج ابن الخالة وابن الخالة؟
بأي دليل؟ لأنها ليست محرمة، بنت الخالة الحقيقية ليست محرمة عليك، فالرضاعة ليست محرمة، هي بنت خالتك الحقيقية، أخت أمك، بنت خالتك التي هي أخت أمك، هل هي محرمة عليك؟
لا.
طب بنت عمك هل هي محرمة عليك؟
نعم.
إذا هي لا تحرم من الرضاعة كذا.
احنا عارفين كده، لكن هل في دليل أن الرسول مثلا أباح ولا الآية هي في ذلك؟
لا، هو الدليل لا يبيح، لان الله نعم دليل القران وحل لكم ما وراء ذلكم، انه نص على المحرمات من البرامة والمحرمات من الرضاع ومن الصهر، ثم قال وحل لكم، اذا وحل لكم ما وراء ذلكم دليل على ان ما عدا المنصوصات ما في حلف.
بنت البنت محرمه، لا تقول ايه
بنت البنت ما احنا كنا فسرنا بناتكم ولا رجعت افسرها ليه؟ هل احنا نحن في 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 ونحن جلوس في حاجه الى تعريف البنت وتعريف الخالق؟ لا، وتعريف العمه وتعريف الاخت؟ لا، لكن اقول كل امراه لابيك او لامك عليها اولاد، سواء كانت بنت نعم
السعودية
نعم ده بنتك انت لك عليها اولاد. طيب اختك لابيك عليها اولاد او لامك عليها اولاد، سواء كانت اخت الام او اخت الاب او اخت الام واب وهكذا. ولذلك انا قلت لكم ان الايات تدلنا على تحريم جهه
ليس نفس الشخص المذكور،
وليس نفس الشخص المباشر اللي هو الاخت التي يعني امك ولدتها، بل ولو كانت اخت من اب، ولو كانت اخت من ام من زوج غير ابيك قبل او بعد، وهكذا. فهو تنبيه، ولذلك كان التفسير ده مهم جدا جدا. فكنا نتصل عليه ولكن لابد من ادراك المعنى. قالوا امهاتكم اللاتي ارضعنكم اخواتكم من الرضاعه، طب الخاله من الرضاعه والعمه من الرضاعه محرم، ليس بالايه ولكن بالحديث، يحرم من الرضاعه ما يحرم من الناس، والرضاعه تحرم ما تحرمه الولاده. قالوا امهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعه وأمهات نسائكم، هذا أيضا تحريم جهة. أمهات نسائكم يعني أم الزوجة. طب وأمها أيضا، إذا لابد تفهم أمهات نسائكم لحماتك المباشرة اللي هي أم زوجتك. طب وأمها كذا. وربائبكم، الربيبة هي بنت الزوجة من زوج الآخر، وهذه ورد تحريمها بشرط أن تكون أمها قد دخل بها. فإذا كنت قد عقدت على أمها ولم تبدأ تبني بها ثم طلقتها فإنك يجوز أن تتزوجها. نعم؟ البنت يعني امرأة لها بنت، أنت عقدت على المرأة ثم لم تبني ثم ماتت قبل الدخول، فأنت تتزوج بنفسك. يعني قال من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. وهناك قيد مذكور، وربائبكم اللاتي في حجوركم، والربيبة التي في الحجر هي التي في رعاية الزوج. حجر باللغة هو طرف الثوب، وجعلت الرعاية حجر لأنها يعني هذا المكان فيه معنى القرب ومعنى الرعاية. فهل يشترط أن تكون الربيبة في رعاية الزوج أو يعني تعيش؟ ما قال جمهور العلماء لا يشترط هذا، وهذا القيد لا مفهوم له، يعني لأنه خرج مخرج الإيه؟ خرج مخرج الغالب، لأن الغالب أن الربيبة تكون أنا تتربى في حجر الزوج الإيه؟ حجر الزوج اللي هو الثاني يعني. ونسب إلى علي رضي الله عنه أنه يقول يعني هذا أنه يشترط أن تكون الربيبة في حجر الزوج أو حجر الزوج. طبعا حجوركم جمع حجر أو حجر بكسر الحاء وفتح الايه؟ وفتح الحاء. وربائبكم التي في حضوركم، فبالتالي في حضورتكم قيد لا مفهوم له. ادعي فيه الاجماع فكان الاجماع مانع من اعمال المفهوم، لان يعني كده يتعارض المفهوم مع الاجماع، مفهوم المخالفه مع الاجماع فيقدم الاجماع، لان الاجماع يقدم على كل دليل. وروي شيء يعني يقدح في انعقاد الاجماع، روي عن علي انه يقول او ابن الحسن انه يقول يشترط في تحريم الربيبة أن تكون مربعة في بيت الزوج أو في حجر الزوج. قال فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. يؤكد على قضية الدخول. الناس دخلتم بهن. لماذا قال فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم؟ انظروا فيه. لفت في المعنى هنا. معلوم أن القيد المذكور الذي هو اللاتي في حضوركم لا مفهوم له. بس اتفقنا على هذا؟ فهمنا هذا من قول الجمهور والدعية في الإجماع أن هذا القيد لا مفهوم له. لربما يفهم إنسان أن القيد الآخر لا مفهوم له اللاتي دخلتم بهن فتقول اللاتي دخلتم واللاتي لم تدخلوا بهن، لأن هذا القيد أيضا لا مفهوم له كالأول، فنص على ما يمكن أن يفهم عن المفهوم، وقال فإن لم تكونوا دخلتم بهن، أن هذا هو تصريح و يعني نص على المفهوم، المفهوم مقال، لأن قوله التي دخلتم بهن معناها التي لم تدخلوا بهن على عكس هذا، فهو يؤكدهم بالنص فيقول فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. هذا القيد لأن النفس الذي يحدث ربما تقول لنا القيد الثاني مثل الأول في عالم الاعتبار، أو ربما يفهم إنسان خطأ أن القيد الأول معتبر، فيقول لو كان الأول معتبرا اللي هو القيد، لو كان مفهوم القيد، لو كان مفهوم القيد الاول معتبر لنص عليه كما نص هنا، يقول اللاتي في حضوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فان لم يكن في حضوركم ولم تدخلوا بهن فلا جناح عليكم. احنا لا نقول هذا. فهمتم الكلام؟
نعم. مولانا اذا عقد عليكم ولم يجدوا بها،
هل يمكن تحرم عليها ام لا؟ لا تحرم. وهذا القاعدة الدخول العقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول بالأمهات يحرم القاعدة في الذكر. العقد على البنات يحرم الأمهات. عقدت على امرأة حرمت عليها عليك أمها سواء زنيت أو لم أبتدى، لأنها ربما تطلق ربما تموت. أما إذا عقدت على الأم فإن البنت لا تحرم إلا بالذكور. وما معنى الذكور؟
خرص خلاء.
ها؟
خرص
فقيل الذكور معناها الخلوة بالانفراد بها بإغلاق الأبواب وإخفاء الإيه؟ الستور. أو إخفاء الستور. الستور بالتالي. وقيل يحصل الدخول بأي لون من ألوان الاستمتاع كاللمس بشهوات أو القبلة أو ما إلى ذلك. قال وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. لماذا؟ لأن كان فيه أبناء التبني، فيقول المقصود الابن الحقيقي ليس الابن المجازي. وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم. وان تجمعوا بين الاختين، بين الاختين معاه، الشاورما كانت الثاني حرائق أو إماء وأن تجمع بين الأختين أي في عصمة واحدة. ثم قال إلا ما قد سلف. إلا ما قد سلف أي إلا ما كان موجودا قبل ذلك وأزاله الإسلام. وجاء الإسلام وأزال فقال إني يعني الذي كان معه الأختان وبعد الآية فارق واحدة منهم إلا ما قد سلف يعني إلا ما كان موجودا قبل الإسلام فجاء الإسلام فأزاله أو بين حكم الله فيه فهو معفو عنه أو مغفور. هناك في قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إلا ما قد سلف هنا غير إلا ما قد سلف في الآيات في آية المحرمات التي معنا أن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف يعني إلا ما كان موجودا قبل الإسلام وكان مباحا أصلا فجاء الإسلام تحرمه. لكن يعني زوجة الأرض هي محرمة ولم تبحها أي شريعة من الشباب فإلا ما قد سلف يعني إلا ما قد حصل منكم من ذلك في ذلك من التعدي لأنه يعني الله سبحانه فاحشة ومقتا وساء سبيل فهذا لم يبح في أي دين ولم يبح في أي رسالة إنما كان هناك تعد من الناس وظلم وفي هذا الأمر إلا ما قد سلف إلا ما أخطأتم حلف منكم
لم يكن مشروعا
ولم يكن مشروعا في أي دين ولا أي رسالة. فقال تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف وذلك هذا يسمى نكاح المقت كان يعني الأولاد واحد من أولاد الأب يرث امرأته إذا مات أبوه الكبير فيهم أو واحد منهم يأخذها ويقرها كانت النساء ميراث الله سبحانه وتعالى أزال هذا كله يا أيها الذين آمنوا إنكم أعتقتم النساء فرها ولا تعذروهن تذهبوا بعض ما أتيتموه وحرم النبي صلى الله عليه وسلم بالرضاع ما يحرم من أنس كما ذكرنا فالبنت من الرضاع والأم من الرضاع والعمة من جهة الرضاع والخالة من جهة الرضاع حتى الجمهور طبعا على شعر فتيحة تيجي وجلاء على التحريم تحريم بلبن الفحم ومعناها أن ترضع امرأة صبية وترضع امرأة بنت كلا المرأتين زوجتان لزوج واحد زوج له زوجتان إحداهما أرضعت ولدا والأخرى أرضعت بنت فهل يجوز للبنت أن تتزوج الولد؟ لم يجتمع على سد واحد وليست أم هذا ليست أم هذه فلا توجد أخوة في الرضاع من جهة الأم إنما الأخوة جاية منين؟ من جهة الأم وهذا يسميه العلماء بلبن الفحل يعني الأرض هو المثال سبب هذا الدرس. سبب هذا الدرس. فالعلماء جمهور العلماء يحرمون بلبن اللحم. ها؟ والمالكي ورق في الموطأ. حديث ابن عباس. حديث عائشة. حديث ابن عباس يقول أبوك أبوها. سئل ابن عباس عن هذه المسألة فقال أبوك أبوها. وفي رواية النقاح واحد. وورد كذلك في البخاري أن أفلح أخو أبي القعيس، وحينه أفلح له أخ اسمه أبو القعيس، أراد أن يستأذن على عائشة فلم تأذن له، وكان أبو القعيس زوجة أبو القعيس كانت أرضاع عائشة، فأبو القعيس إيه؟ أبوها من الرضاع. أخو أبو القعيس اللي هو أفلح ذهب يستأذن على عائشة فلم تأذن له، فقالوا لها إنها إنه عمك، أو إن فقالت إن امرأة أبي القعيس هي التي أرضعتني وليس أبو القعيس هو الذي أرضعني، سيبقى يكون عمي، وعمي ليه هو اللي أرضعني؟ فمراته اللي أرضعتني، فالقرابة مع زوجته ليست معها. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال لها استحي له فإنه عمك، استحي له أو زني له فإنه عمك.
افتحي
يعني ها؟ افتحي 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 صح يا شيخ الزحمة كلمة استبينها وكلمة ولها المرأة على عمتها أو خالتها، وأنهي في النص القرآني والتجمع بين الأختين. ثم أضافت السنة الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، فلا يجمع في أسماء واحدة، واحد يتزوج امرأة ويتزوج عمتها، يتزوج امرأة ويتزوج خالتها في أسماء واحدة، لكن إذا ماتت البنت يتزوج عمتها. القضية قضية الجمع. وأنت ونهى أن نهى أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها. بل وسع العلماء أكثر الفهم، لأن الحديث علل، وقد علل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله إنكم إن فعلتم ذلك إيه؟ قطعتم أرحامكم. فقالوا إذا هذا المعنى يوجد أيضا في غير الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة الخالفة. ويعني ذكر ضابط أن كل امرأتين بينهما من القرابة والرضاع أو الرضاع ما يمنع تناكحهما، لو افترضنا ان احداهما ذكر والاخرى انثى فلا يجوز ان يتزوجا، لا يجوز ان يجمع بينهما. هذا هو الضابط. يعني لو جاء رجل امرأتان بينهما من القرابة، ما لو فرضنا ان احداهما ذكر والاخرى امراه، ولا يجوز ان يتزوج احدهما الاخر لا يجوز ان يجمع بينهما في اسماك الايه؟ في اسماك الوجه. ولكن هناك امراه حرمت للعقد دون ان تمس على ابائه وابنائه، وحرمت عليه امهاته، ولا تحرم عليه بناتها حتى يدخل بالام او يتلذذ بها بنكاح او ملك يمين او بشبهات من نكاح او ملك او ملك، ولا يحرم بالزنا حلال. هذا وجه وقول عندنا، وهناك قول اخر بالتحريم، لا يحرم بالزنا حلال، يعني انما الزاني هذا معنى انما الزاني هذا معنى يترتب عليه قال فمن زنى بامرأة يجوز له ان يتزوج امها او يتزوج ابنتها. وهناك وجه اخر بالتحريم، وحرم الله سبحانه وتعالى التواتر لمن ليس من اهل الكتاب بملك او نكاح، لقوله تعالى ولا تمسكوا بعصم التواتر. اما اهل الكتاب يعني التي تنتسب الى دين سماوي كاليهوديه والنصرانيه فيجوز الزواج به، يجوز الزواج به. والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا اتيتموهن ايه؟ اجورهن. ويحل وقت الكتابيات بالملك، أي بالكتابية التي تنتسب إلى دين سماوي، ويحل وقت حرائرهن بالنكاح، ولا يحل وقت إمائهن بالنكاح لحر ولا لعبد إماء، ولا تتزوج المرأة عبدها لتعارض المصالح وتعارض الاحكام، لانها اذا تزوجت عبدها فله عليها قوامه حق قوامه الزوج، ولها عليه حق بالملك تتصرف فيه كبير، اذا تتعارض ايه؟ تتعارض الحقوق. فلا تتزوج المراه عبدها ولا عبد ولدها، ولا الرجل أمته ولا أمة ولده، وله أن يتزوج أمة والده وأمة أمه، لا تتزوج المرأة عبد ولدها لأنه بمثابة عبده، ولا يتزوج الرجل أمته أي أمة نفسه لأن النكاح ملك المنافع أو ملك البضع وهو يملكها كلها، فيبقى النكاح إلا إذا أعتقها، إذا أعتقها له أن يعتقها ويتزوجها، وهذا وارد الحديث، ومن الخصال من خصال الإيمان الخيرة أن يعتق الرجل أمته ثم يتزوجها. ولو ان يتزوج أمة والده، أمة أبيه، هذا بشرط أن لا يكون الأب قد مسه، فإن مسه الأب حرمت عليه. وأمة أمه، ولو ان يتزوج بنت امرأة أبيه من رجل غيره، كان أن أباه تزوج بامرأة، هذه المرأة كانت متزوجة قبل هذا ولها بنت، فله أن يزوج بنتها لابنه، لأنه لا صلة بينهما، لا قرابة بينهما، وتتزوج المرأة ابن زوجة أبيها من رجل غيره، كان حصل مرة قديم احنا طلبة في المدينة الجامعية، وكان فيه زميل، والزميل ده كان نازل يعني مسافر في وسط الأسبوع، فقلت له ترى أنا رايح عشان أخويا متجوز واحد، فأخوه من أبوه بيتجوز أخته من أمه، أمه لها بنت من رجل غير أبيه، وأبوه له ابن من امرأة غير تلك المرأة التي، فهي فالولد أخوه من أبيه، والبنت أخته من أمه، وهو متجوز واحد، القرابة بينهم، بين الجوز دول يعني. فيجوز للحر والعبد نكاح أربع حرائر مسلمات أو كتابية، وللعبد نكاح أربع إماء مسلمات، وللحر ذلك، إن الحر يتزوج أربع إماء مسلمات إن خشي العنت، لأن الله اشترط هذا، قال إيه ذلك لمن خشي العنت إيه منكم، ويشترط كذلك أن يكون عاجزا عن دفع المهر، ومن لم يستطع منكم قولا يكون المهر بلده عالي، وإن الناس تتزوج بلدها بأقل من كذا وهو لا يستطيع هذا المهر، فله أن يعني ينكح الإمام إن خشي العنت وكان عاجزا عن تكاليف الزواج بالحرات، وليعدل بين نسائه، لأن العدل هذا واجب، والله أمر به، أمر بالعدل، أمر النبي صلى الله عليه وسلم خصيصا بالعدل بين الزوجات، وقال إن الذي لا يعدل بين الزوجات يأتي يوم القيامة يشقه ماتي، وعليه النفقة والسكنى بقدر وجده، أسكنهن بحيث سكنتم من وجده، فلا يطالب وهو يعني ابن ريف في قرية إنه يأتيها بقصر، تسكن قصرا، هذا شرير، إنما مما يسكن هو وأبوه وأهله من حيث من إمكانياته، من حيث سكنتم من وجدكم، ولا قسم في المبيت لأمته ولا لأم ولده، يعني القسم إنما هو بين الزوجات الحرام، أما أمته التي هي منكم وكذلك أم ولده وهي أيضا أمته لكنها حملت منه، فمن ساعة أن تحمل منه ولو علقت منه بنطفة فإنها تصير أم وأم ولد، بمجرد ولادتها أو بمجرد موته تكون قصر، بمجرد موته تصير حر، ولا نفقة للزوجة، يعني متى تتقرر النفقة للزوجة؟ متى تتقرر نفقة الزوجة؟ إنما تتقرر نفقة الزوجة إذا دخل بها أو دعي إلى الدخول بها، وتكون هي من السن بحيث تطيق الوقت، أي ممن يوطأ مثله، ولا نفقة للزوجة حتى يدخل بها، يبقى إنما يتقرر تتقرر النفقة بالدخول أو يدعى إلى الدخول بها، يقول إحنا جاهزين وعايزينك تتجوز تدخل، فهو يكون الاندراع من جهته يقول أنا يعني باقي ما شطبت الشقة بعد أو باقي ما ضيعنا جاهزين، فهنا تقرر الإيه؟ تتقرر النفقة. وتكون هي من السن بحيث يوضع مثلها ما تكون صغيرة بحيث تنتظر البلوغ حتى تدخل يعني.
استاذ نفر من ذلك ان العبد اللي تزوج حرة مسلمة كان ترك التعليم، لكن شرط الا تكون سيدة له، اليس كذلك؟ يعني لا شرط الا تكون سيدة العبد يتزوج حرة مسلمة كان ترك التعليم، هذا كلام يقول ويجوز للحر والعبد بكعب أربع طاهرة مسلمات أو كتابيات، فهذا يدل على أن العبد يتزوج حرة
إذا رضيت.
لكن
إذا احنا قلنا في بريرة ثلاث سنن، منها أنها لما عتقت بريرة خيرت في البقاء مع مغيث، لكن تعرفون القصة ولا لا تعرفون؟ يعني لأنها كانت أما وهو عبد وكان تزوجها، فلما هي كاتبت من يملكها أو أهلها على تسع أواقد من فضة واستعانت بالسيدة عائشة في أن تعينها فأعانتها واشترطت الولاء فتحررت، يعني خلاص أدت ما عليها من نجوم الكتابة وتحرر، فصار لها الخيار بين ان تبقى مع مغيث، اذا البقاء مع مغيث ليس ممنوعا وهي حره، لكن هي لها الخيار او تفارق، فاختارت الفراق، وكان مغيث يحبها حبا شديدا حتى انه استعان بالنبي صلى الله عليه وسلم في ان يشفع عندها في ان تبقى معه، وكان يمشي وراءها في سكك المدينة يبكي ودموعه تمل لحيته ومن الحب ما يعمل ايه كيف ده ظل يا كيف ده
نعم
نعم
تلك الحب ليس حالا في حالة رجل ليس عيبا في رجل
لا ليس عيبا انما هو من كمال طفولته يعني يا ستان احنا لا نلومك في شيء
لو اعتق مريض هل يجب عليها البقاء مع المريض؟
لو اعتق معا نسية بمجرد ان اعتقت قبله ولو بلحظة فصارت مخيرة قالت لا اختار، حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال لها يعني هو يحبك وهو زوجك فانقسي معه، وهو يقال انه قال لها ابو عيالك، قالت شافع ام امر يا رسول الله تامرني ام انك شافع؟ قال بل انا شافع، قالت لا اريده يا رسول الله. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول للعباس انظر يا عباس الا تعجب يا عباس من بغض بريره مغيثا وحب مغيث بريره؟ من امر فيه يعني تبادل يعني، لكن
وماذا حصل له؟
نعم؟
ماذا حصل
له؟ أنت على ماذا حصل له؟ خلاص القصة انتهت يا أبو ضر عند إيه؟ شوف عايز أعرف نهاية القصة إيه بالظبط؟ هي الحلقة انتهت عند الحتة دي. في الحلقة الثانية بقى.
هاجر إلى السودان. مغيث هاجر إلى السودان.
هاجر إلى السودان.
كما لاحظت من اهل الكتاب يعني حتى في هذا الزمن
طالما انها تنتسب الى دين التمويل وتقول انا يعني اقرا التوراه واقرا الانجيل وأما الانجيل وانا منتسبه الى كذا، هي تقول يهوديه او نصرانيه او الى ذلك. طبعا المساله يعني وثاقية بين الجمهور بين العلماء إلا ما جاء عن ابن عمر أنه كان يقول أن هذا كان حرب، أما أهل الكتاب الموجودات أو الموجودين فإنهم مشركون. فهل وجدت أكثر من قال ولا تكون مشركات حتى يؤمن؟ قال هل توجد أكثر من أن تقول إن عيسى ربها؟ هذا ورد عن ابن عمر، عن سيدنا عبد الله بن عمر. هذا قولي في عمر. أما بقية الصحابة أو بقية العلماء فإنهم يقولون بجواز نكاح الكتابة. وأما منع سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه من نكاح الكتابيات في زمنه، وقد نهى عبد الرحمن بن عوف من أن ينكح كتابية، فهذا من باب السياسة الشرعية وليس من باب تقرير أصل الحكم الشرعي. إنما يقول إن إذا تزوجت من كتابيات، والكتابيات قد يكون من الروم وكذا وبني الأصفر وجميلات وشقراوات وكذا، وتترك بنات المسلمين، فهذا يعود بالضر على الدولة الإسلامية على الأمة الإسلامية. فمنع من ذلك من باب تقييد المباح الذي يملكه الإمام، وهذا من باب السياسة الشرعية وليس من باب تقرير أصل الحكم.
نعم. ليش ترى يعني هل هم ملتزمون بالأحكام؟
يعني حتى لا يعني لم تشترط الآيات ولم تشترط الأحاديث أن تكون ملتزمة، وأنها ليست ملتزمة، لأن حتى يعني المسلم نفسه لو لم يكن ملتزما ببعض الأحكام هل يمنع من لا يمنع من الزواج؟
يعني
بعد محرم هو محرم من قبل الرسول صلى الله عليه وسلم. ازاي القرآن قرر التحريم
اصلا؟
نعم.
هو العلمانية. نعم؟ العلمانية مثلا. هي تقول لك مؤسسة الدليل لكن.
بلى.
هل يجوز منها الزواج؟
والله أيضا هي مسلمة وغير مسلمة، باقية على الإسلام وليس باقية على الإسلام. فإذا كان تشكيكاتها أو ما إلى ذلك بناء على جهل وكذا وتحتاج إلى تعليم ولا يستطيع أحد أن يحكم عليها أو يحكم عليها بالكفر، وقع الأمر ذاك من السبورة الإعلامية والكلام اللي هو كذا، وإن لا الذي يقول هذا يعني واحد مثلا يأتي بالفم مليان كده يقول إن الشريعة لا تصلح الآن للتطبيق وإن القرآن هذا كان لزمن الرسول ولا يحكم زمننا الآن وما إلى ذلك، لو واحدة تقول هذا لا تتزوجها إطلاقا، ولا تقول إن لا توصف بأنك مكفر ولا لا تتزوجها بغض النظر عن لا يقول مسلم إن القرآن لا يصلح للتطبيق الآن. لو واحد قال إن القرآن فيه الأقطاع أو أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس معصوما أو كذا مما يخرج به عن دائرة الإسلام، إنها فإن المسلم لا يتزوج. نعم.
مولانا في هذا الباب أسئلة كثيرة يعني.
نعم.
لكن أرجع مثلا كتاب أو نصارى أسئلة كثيرة في هذا الباب.
باب إيه؟
يعني في زواج بغير المسلم.
أنا أرجع لكتاب ده، كتب تكلمت على أحكام أهل الذمة، كتاب ابن القيم، وكتب الفقه، يعني كتب الفقه، جميع القضية، إذا كانت من أهل الكتاب، وكنا تنتسب إلى دين اليهودية أو النصرانية، فهي يجوز أن تتزوجها. طبعا المسكرات اولى طبعا، لكن نتكلم على الحكم الشرعي الجواز. الا اذا كانت تاتي مكفر. قال نكاح التفويض. نكاح التفويض جائز. نكاح التفويض ان يعقد الزوج والزوجة النكاح من غير تسمية مهر، من غير تسمية مهر، لكن لا يشترطان عدم وجود المهر، لأنهما لو اشترطا عدم وجود المهر يفسخ النكاح، النكاح فاسد ويفسخ. لكن تزوجها بلا مهر اي من غير تسميه مهر. اما لو اشترط الا يكون هناك مهر فانه يفسد النكاح.
دكتور هناك سؤال يعني محصنات يعني غير آية هذه أكثر محصنات غير محصنات هذه حافظ الآية يعني أنت يعني مثلا أهل الكتاب يعني أنت تقول محصنات غير محصنات هذه اليوم أحيى لكم الطيب والطعام.
طيب
هذا الشرط يعني في آية كان الشرط يعني هذا في آية إن يكون محصنات غير محصنات هذه أليس هذا الشرط يعني في النكاح الجهولة يعني في أهل الكتاب يعني ليس مجرد فقط أن تكون مثل أهل الكتاب فقط يعني
لا تكون عفيفة يعني تكون عفيفة يعني تشتهر بالعفة لم تشتهر بالزنا.
أيوة
بس لكن أنت تفترض وتقول أنهم لا يتحرزون وأن كذا فتحكم عليها لأنها كذا لا بس
أنا في هذا الشرط الذي يتبادل عليه مباشرة
طيب محصنات غير مسافحات يعني عفيفات
طيب
لم يشتهرن بالوقوع في هذا المنكر حتى لو كانت اشتهر بالوقوع في هذا فإنه لا يجوز زواج الجهل حتى المسلمة يعني لو اشتهر بهذا لأن الله سبحانه وتعالى يقول الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكح إلا زانية أو مشركة وحرم ذلك على المؤمنين. ثم لا يقبل بها حتى يفرض لها يعني اذا نكاح التفريض هي اذن اجماعا وهو الذي تم فيه العقد من غير تسميه للصداق او سمى شيئا مجهولا او شيئا عاما غير محدد فلا يدخل بها حتى يفرض لها. فإن فرض لها صداقا مثل لزمها يعني قال مثلك يتزوج على كذا جرام من الذهب او كذا من النقود فيلزمها وان كان اقل فهي مخيره كان اقل من صداق المثل. سنبدا بالتسميه حتى يدخل فقال أنا أعطيها 20,000 ومثلها يتزوج ب50,000 فهي تخير إما أن ترضى أو يفرق بينهما حتى يرضيها. يعني مثلها يتزوج ب50,000 وهو لما عقد ولم يسمي أراد أن يدخل فقلنا له لا تدخل حتى تسمي فكان أن تسمي 20 ونقول مثلها يتزوج ب50 قال لا يعني سألوها قالت لا أنا لا أتزوج ب20 يفسخ النكاح حتى يرضيها يقول طبعا أزودك 5 أزودك 10 حتى ترضى أو يفرض لها صداقة مثلها فيلزمها. لكن إن فرض لها صداقة مثلها لزمها ولا تطلب أحسن وإن فرض لها أقل هي مخيرة إما أن ترضى وإما أن يصل بها إلى صداقة أو يصل به بالصداقة إلى صداقة مثله. قال وإذا ارتد أحد الزوجين انفسخ النكاح بطلاق. إذا ارتد أحد الزوجين انفسخ النكاح بطلاق وقد قيل بغير طلاق يفسخ بغير طلاق بس الفسخ بطلاق معناه انها تستقبل عدة والفسخ بغير طلاق معناها انها تستبرأ. واذا اسلم الكافران ثبت على نكاحهم يعني معنى العبارة لا يحتاجان في دوام النكاح الى استئناف عقد جديد بل الإسلام أقر أنكحة الجاهلية على ما هي عليه إذا أسلم أقرهم على ما هم عليه وإذا أسلم الكافران ثبت على نكاحهم وإن أسلم أحدهما فذلك فسخ بغير طلاق. هنا كان إذا ارتد أحد الزوجين، هنا إذا كان كافرين فأسلم إيه؟ أسلم أحدهما فذلك فسخ بغير طلاق. فإن أسلمت هي كان أحق بها إن أسلمت العدة، يعني أسلمت هي يقال أن تفرق بينهما بغير طلاق. لكن إذا يعني راجع نفسه في العدة وتبين له يعني أو أراد أن يسلم واقتنع بالإسلام فهو أحق به.
إذا كان من أهل الكتاب يعني،
حتى لو كان كافرا
أسلم أحدهما،
إذا كان من أهل الكتاب وأسلم أحدهما، حقيقي كلامك كده، إذا أسلم الزوج أو أسلمت الزوجة، إذا أسلم الزوج فهي تبقى معه لأنه يجوز نكاح الكتابية، وإذا أسلمت الزوجة فلا تقر عنده. طبعا الناس يتساءلون يقولون يعني لماذا لا يوجد عندكم عدل؟ انتم تزودون للزوج المسلم من الزوج الكتابي، فلماذا لا تجيزون للكتابيه ان تتزوج مسلمه؟ للكتابيه كتابي الرجل ان يتزوج مسلمه. والجواب ان المسلم يتزوج الكتابية لأنه يؤمن بدينها، لأنه يؤمن بدينها في الجملة، لأنه يؤمن بعيسى ويؤمن بالإنجيل الذي نزل على عيسى، فإنه يؤمن بدينه. أما إذا تزوج الكتابي المسلمة فهو لا يؤمن بدينه. الأمر الثاني قضية الإكراه يا جماعة، فاقم من الكلام الإعلامي، الإكراه لا يوجد في الإسلام أصلا، لا يوجد إكراه على العقيدة في الإسلام بتاتا، لأن الله قال لا إكراه في الدين، وقال الله للنبي أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، أنلزمكموها وأنتم لها كارهون، فلا يوجد إكراه عندنا، لكن إحنا وجدنا فيه إكراه في ديانات الأخرى، بحيث حتى إن من يسلم من النصارى من ذلك تعقبوه ويقتلوه او يضيقون عليه او كما نرى هنا وفي اي مكان في العالم. لا استثني من ذلك مكان، لان الناس هناك بقوه القانون تلوث، لكن لو ترك الامر والاهل وما الى ذلك لا اجبروا ولا حقوا، وهذا مشهود ومعروف. ثانيا المسلم يتزوج الكتابية برضاها ولا بغير رضاها؟
برضاها.
هو لن يتزوجها برضاها، فبدلا من ان تقول لي لماذا تتزوج الكتابية والكتابي لا يتزوج المسلم؟ الاول العبرة في النهاية برضا الطرف الثاني، يعني الطرف الثاني، يعني الزوج يتقدم، المسلم يتقدم الى الكتابية، فإن أبى هل سيأخذها يعني جبرا؟ خلاص. إذا أنت لا تقول لي لا تتزوج من عندنا، لا كل من عندك لا ترضى. كل من عندك لا ترضى. وتعالى بقى على الكتابية إذا خطب مسلمة. فالأمر معلق أيضا بإيه؟ برضاها. الإسلام يقول لها لا ترضى. خلاص. الأمر ليس فيه وانتم لو اذا قلتم لها يعني هل في دينكم ما يمنعها؟ نسالك احنا عندنا في ديننا ما يمنع المسلم يتزوج من الكتاب. هل عندكم في دينكم ما يمنعها من الزواج بالمسلم؟ ان قال عندنا قلنا خلاص. انت بحكم دينك لا تتزوج. طبعا ليس عندهم، وان كنت ليس عندنا لماذا تاتي فتمنعني مما يبيحه دين؟ دينك لا يمنع، فكيف تمنع؟ فهمت ولا لا؟
لعله اظهر دليل على
ذلك.
لأنه آخر دليل يعني أظهر واحد الأدلة.
طيب هذه يعني هي يعني أشياء حضرتني الآن يعني. فكل هذا ترك. إن أطاعك أنا لا آخذ لا يكره النكاح. أو هل دينك يمنعها؟ هل دينها يمنعها؟ كلها دينها طبعا. أنت تفضلت أن أنت تكون أشفق عليها من دينها وأنا أكون أشفق عليها من دينها؟ دينها يبيح يا أخي. فلماذا تمنعها؟ لا أباح الله لها في دينها. واستنير ابتلاءها الله يبيح لها في دينها أن تتزوج. يعني مشكلتك مش معانا. يعني مشكلتك ليست معنا. فهمتم من الله؟ لكن أنت تريد أن يعني أطول ديني ليتوافق مع دينك، دينك يبيح وديني لا يبيح، هل تريد مني أنا أو من ديني أن يتوافق مع دينك؟ هذا شيء ما لا أملكه ولا تملكه، لا أحد يملكه. تريد ديني أن أخالف ديني؟ ديني يمنعني، تريد أن أخالف ديني؟
فإذا
قابلت المسلم منها وتزوجت. لا دينها يمنعها، في سلطة أعلى منها.
بس هو الآن في بعض المسلمات يتزوجن
من غير. أنا مالي مالي الآن، لا أحكم الآن. لا ظاهرا هنا في القانون لا يمنع أيضا. القانون يمنع. بعض الدول، لكن هو دينها يمنعها.
العقد هذا يكون رفض.
نعم.
العقد هذا يكون رفض.
طبعا حتى لو دخل به العكس محدود الحق يعني امام الامر الواقع يا مختار
في قضيه العقد بين النساء يعني ما الحكمه ان معايا دلوقتي كثير من النساء سالنا عنها ما الحكمه ان الله سبحانه وتعالى احل للرجل اربعه يعني مثلا وجدت واحده تقول لي طب انا
ما برضه اتزوجت
وبعدين
ما اتزوجتش. صعب قوي. طبعا انك اختلاف طبعا بين الرجل والمراه يعني المراه هي محل النفس هذا شيء محل النفس ثم ان على المراه حقوق بالنسبه للزوجيه الرجل يستطيع ان يؤدي حقوق اربعه لكن المراه لا تستطيع ان تؤدي حقوق رجلين. هذا 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 امر. الامر الثاني وضع الماء في مكان واحد من الاطراف متعدده هذا يخلط الانساب ويضر بالمراه لان المراه التي يجتمع فيها اكثر من ماء عرضه للامراض الفتاكه الامراض الجنسيه الفتاكه. امر اخر المشكله مشكله التعدد مشكله هي بين المراه والمراه وليس بين الرجل والمراه. أولا المرأة لا تتزوج إلا برضاه كما هو معروف في الإسلام. فأنت تقول لماذا ترضى امرأة أن تكون زوجة ثانية؟ لماذا ترضى المرأة أن تكون زوجة ثانية وثالثة ورابعة؟ إذا المرأة حينما ترضى أن تكون زوجة ثانية فالمشكلة مع مشكلة المرأة الأولى مع المرأة الثانية وليست مع الزوج. تقول لماذا الاسلام غير المرأة؟ ما هي المرأة هي ترضى تقول انا اريد ان يعني ارضى بنصف رجل ارضى بربع رجل بدلا من كثرة النساء وقلة الرجال والخاصة في ذات الامر النساء اكثر من الرجال. فهذا في حد كان احد الشيوخ سئل في ذلك في الغرب وكان هذا حل لكم انتم الامريكيين. ما عندنا عندكم النساء ضعف الرجال. النساء ضعف الرجال. في الواقع الامر الثاني ان الرجال هناك نسبه كبيره جدا في السجون. ونسبه كبيره جدا من الرجال يعزفون عن الزواج اما لعدم القدرة على النفقة أو لعدم القدرة على يعني السكنى، يعني عدم القدرة فكثير من الرجال يعزفون عن الزواج. فالرجال اقل، وكثير منهم يعزف عن الزواج، وكثير منهم يموت في الحروب، وكثير منهم يموت في الحوادث اكثر من النساء لان خروج الرجل اكثر، وكثير منهم مسجون. فالتعدد هذا حل لمشكله الرجل ولا حل لمشكله المراه؟ ها؟ حل لمشكله المراه. غاية الأمر أن المرأة الأولى لا تريد امرأة أخرى عليها، لكن الثانية ترضى والثالثة ترضى والرابعة ترضى، لكن الأولى تريد أن تسترد. فهم يسير المجتمع منظم المجتمع على هوى الزوجة الأولى ولا مصلحة المجتمع الأولى؟ ثم إن الشرع لم يوجب على الرجل أن يتزوج اثنين ولا ثلاثة، إنما أباح له ذلك إن احتاج إليه، ومنعه منه إن كان لا, 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 لا يستطيع العدل أو يهض من نفسه على من عدل. ولا يوجد في كتاب سماوي غير القرآن، غير القرآن فقط، فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحد، لا توجد هذه العبارة أو معناه في التوراة ولا في الإنجيل، بل التعدد موجود في التوراة والإنجيل موجود بكثرة، قصص كثيرة جدا للأنبياء ولغير الأنبياء، من الأنبياء عدد.
إلى حدود.
ها؟
تعدد كان عندهم إلى حدود.
كان طاف سيدنا داود على إيه؟
سليمان
طاف على إيه؟ على 99 امرأة، أو على 100 امرأة في ليلة. فهذا حل لمشكلة اجتماعية، وهذه المشكلة تتعلق بالمرأة أكثر من الرجل، لأن الرجل لو علينا إذا خلاص لو منعك من الزواج بأكثر من واحدة تمتنع عن الزواج بأكثر من واحدة وأنت مشكلتك محلولة، لكن مشكلة النساء، مشكلة المجتمع، حق المجتمع، خلاص الواحد بيقول لك أنا تكفيه مرأة، لكن بقية المجتمع. فهذا ينبغي على النساء أن يشكرن الله سبحانه وتعالى على إباحة التعدد، لأنه فيه حل لمشاكلهن هن وليس حل لمشكلة عند الرجل، ليس عنده مشكلة. المعنى ذلك أن من لم تجد زوج، ليس كل الناس سواء في الديانة ولا في الالتزام ولا في الصيانة، فأنت يعني لها مطالبها، وهي من مطالبها أنها تكون زوجة وأن تنجب وأن تكون في بيت وأن يرعاها رجل، وليست مطالبها مطالب يعني متعة فقط جنسية، لكن مطالبها كثيرة جدا، أن تكون في حماية رجل، وأن تكون في بيت رجل، وأن يكون لها أسرة وأولاد، وأن تكون أما، وهذه كلها مطالب. وفي في في عندما في بنت خليل ويجوز للمرأة أن تطلب الطلاق للضرر وليس الزواج بأخرى من الضرر. وليس الزواج بأخرى من الضرر. فتدخل البشر بعقولهم، الله سبحانه وتعالى هو خلق الخلق ويعلم ما يصلح الخلق. اللي يستطيع منه ما تتجوزش اكثر من واحده وتتجوز اكثر من واحده يكون خارج. انه يخلق اعداد الرجال واعداد النساء ويواكب بين اعداد الرجال واعداد النساء اذا كان يريد ان يمنع. لكن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق، وخلق النساء اكثر من الرجال، واباح للرجل الزوج اكثر من المراه. وهذا تشريع متواكب مع الخلق. تواكب مع الخلق. ومن هنا جمع الله سبحانه لهذا الامر وغيره، جمع الله بين الخلق وبين التشريع، فقال الا له الخلق والامر تبارك الله رب العالمين. فالذي يخلق ينبغي ان يكون خالق، يخلق ليتم الذي يكون امره موافق لخلق، اما ان يخلق رب ويشرع انسان بشر فهذا لا هذا تعدي وإكساب. تعدي وإكساب. ما وصلنا فين؟ إذا ابتدى أحد الزوجين من فسخ النكاح طلاق وقد قيل لغير طلاق، وإذا أسكر الكافران ثبت على نكاحهم فلا يحتاجان إلى تجديد عقد، وإن أسلم أحدهما فذلك فسخ بغير طلاق. الأحد ده قد يكون الرجل وقد يكون إيه؟ فإن أسلمت هي كان أحق بها إن أسلم في العدة، لأنها لم تستطيع تسرش العدة، فإذا كان أسلم فهو أحق بها، لكن إذا اعتدت وانتهت عدتها فإنها يتقدم تخاطب من الخطاب، إما أن تقبله وإما أن ترفضه. وإن أسلم هو وكانت كتابية ثبت عليها، فإن كانت مجوسيتان فأسلم بعده مكانها كانا زوجين، وإن تأخر ذلك بعده مكان يعني من غير تأخر، وإن تأخر وقد حد التأخر بشهر أو قريب من الايه؟ من الشهر، وإن تأخر ذلك فقد دانت منه. طب لماذا قالوا الشهر؟ طب لماذا قالوا شهر ونصف أو شهرين؟ لأن الشهر كاتب في الاستبراء في الجملة. يعني الاستبراء يحدث بحيضة والحيضة تكون في الشهر في الجملة يعني. فده أقل ما يمكن تقديره في أمر قال لماذا الشهر أنتم تقولون هذا من رؤوسكم؟ إنه هي يعني ستستبرأ أو تستبرأ بحيضة فالحيضة تناسب الشهر. وإن تأخر ذلك فقد بالك منه. وإذا أسلم مشرك وعنده أكثر من أربع قد يختار أربعة ويفارق باقيهن، فليختار أربعة إن شاف، وممكن يختار ثلاثة ويختار سنتين ويفارق، لكن طالما اللي كان معاه أكثر من أربعة وبقيات معه فهو يعني استنى أن يخرجه عما زاد على المشروع، عما زاد على المشروع. ومن لاعن زوجته لم تحل له ابدا، لان سنه الله في المتلاعنين الا يجتمعا الى يوم القيامه، لان احدهما ملعون والخامسه لعنه الله عليه، الخامسه ان غضب الله عليها. طيب فاذا كان احدهما ملعون والثاني مغضوب عليه ان كان كاذبا فكيف يعيشان معا؟ لأن يعني قال عويمة العزدان بعد الملاعنة أو بلال بن أمية كتبت عليها يا رسول الله إن أمسكته لا تبقى معي في عشر أبدا. فكانت سنة المتلاعنين اللي هو التفريق أبدا، والمتلاعنان لا يلتقيان أو لا يجتمعان إلى يوم القيامة، ومن لاعن زوجته لا يحل له أبدا. وكذلك الذي يتزوج المرأة في عدتها، الله سبحانه وتعالى منع الخطبة في العدة ومنع الزواج في العدة إلا أنه أباح التعريض، فإذا تزوجها في عدتها فقد تعدل شيئا قبل إيه؟ أوانه، تعدل شيئا قبل أوانه العقبة من حرمانه فتحرم عليه أبدا ويطعوها في وكذلك الذي يتزوج المرأة في عدتها ويطعوها في عدتها، فهذا يعني لا يجتمع حتى ولو لم يطأ إذا وقع استمتاع ولو بالقبلة أو نحوها يتعبد الإيه؟ كالقبلة أو الملاقاة جسده بجسدها أو ما إلى ذلك، حتى ولو بدون وقاع فإن الحرمة لا تتأبى، ولا نكاح لعبد ولا لأمة إلا أن يأذن السيد. لماذا؟ لأن النكاح له أيضا تكاليفه وله أيضا حقوق، فتتعارض الحقوق مع حقوق السيد، فلا بد أن يأذن السيد. ولا تعقد امرأة ولا عبد ولا من على غير دين الإسلام نكاح امرأة. لا تعقد المرأة، أن عبارة المرأة غير معتبرة في النكاح، لا لنفسها ولا لغيرها، ولا عبد لعدم إقناعها، لأن في نقص. ولا من على غير دين الإسلام نكاح امرأة أي مسلمة، لكنه يتولى نكاح بنته ولا نكاح قريبته. ولا يجوز أن يتزوج الرجل امرأة ليحلها لمن طلقها ثلاثا، لأن الذي طلق امرأته ثلاثا لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، وينكحها نكاح صحيح مبني على التأبيد، لأن الأصل في النكاح التأبيد، وأيضا يدخل بها لا مجرد الدخول اللي هو إرخاء السطر وإغلاق الأبواب، لا، بل يدخل بها بل مجامعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلته. لكن إن كان هذا الأمر سيحدث على سبيل التحليل فقط، يعني تمثيلي، يعني تحارب على الشرع، فلأجل هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله المحللة والمحلل لا. فالمحلل هو الزوج الثاني الذي سيتزوج ليحلل، والمحلل له الذي هو الزوج الأول الذي طلق ثلاثة، حتى ولو جامع لكنه دخل قاصدا التحليل، فإن تزوجها لا يقصد تحليلها ثم بان له أن يطلقها لترجع إلى زوجها الأول، أو وجد منها ميلا إلى زوجها الأول فقال أنا يعني أطلقها لترجع له، فإن هذا يجوز، لكن لا يكون القصد، فالعبرة ذلك بالقصد، القصد هو الذي سيفرق بين هذا وذلك. قال ولا يجوز أن يتزوج الرجل امرأة ليحلها لمن طلقها ثلاثا، ولا يحلها ذلك معاملة له بنقيض قصده، حتى لا تكون الأحكام الشرعية أحكام صورية وأحكام متحايل عليها وأحكام يلعب بها، بل تكون أحكام حقيقية واقعية. ولا يجوز نكاح المحرم لنفسه، أنه يعقد لنفسه يتزوج وهو محرم، يعني شعبت روح عمره ونص الليل جاي، طبعا إلا إذا كنت في تحلل من العمر يعني.
يقصد يعني بالنسبة
للمحلل
فقط، يعني
إذا
كان
المحلل
لا يعرف
يعني هذا هو بعض الحنابلة، لكن الجمهور لا يجوزون هذا أبدا. قالوا بعض العلماء الحنابلة أجازوا هذا، قالوا إنه يقول أنا بيني وبين الله كده أتزوجها وأجلس معها شهر وأطلقها لترجع لزوجها الأول، لكن لا أقول هذا في العقد، ولا يكون الطرف الثاني عالم ولا الزوجة عالمة ولا، فهذا منعه جمهور العلماء. أولا من يدريه يعني خلي من زوجها وطلقها، من يدريه لو تزوجها وطلقها الثاني صار رقيق أو هي ستار غرب فيه، لابد يكون في اتفاق،
في نوع من القصد،
نعم
في نوع من القصد
الخفي، يعني لأنه كده يعني ممكن يتزوج ويطلقها لتحل للآخر، فالآخر يقول لا والله أنا لا إيه يعني لا أتزوجها مرة، أو هيك يقول لا أرجع له مرة. نعم. يرتبط ويستمر. هو سيندم لا تخلص ويقول انت كنت ناوي على مثلا نيت خير يعني.
لكن كحكم شرعي يدخل
ويجوز يعني كده كانه نزله متوقع منزله الواقع. لعله يرتبط سيرتبط. ذكر ذلك في العقد؟
لا
هو العقد صحيح في الظاهر. العقد صحيح في الظاهر وان كان فيه ما يعني ما يفتشه.
لكن لما حرم الشرع يعني تقديم الخطبة مثلا المرأة المعتدة مع أنها يعني هو قال لي مثلا يعني هي في عدة عدة فلا تتزوج فيها إلا يعني بعد اكتمال يعني العدة عدتها يعني وهذا نعيش من الاتبراء. أنا أريد أن أعرف ما نعيدنا إلا الذي يعني حرم عدة المرأة فيها هو مثلا تقديم الخطبة المرأة
هو في الأول رعاية الحق الأول لأن الأول لها حق والعدة كما أنها حق الله سبحانه وتعالى أولا هي حق الله ولله في حقه أن يقول لا يقولها أحد وهي تؤدي حقه. هذا شيء. الشيء الثاني أن حق الزوج الثالث سواء كان متوفى أو كان مفلت فله حق والله سبحانه وتعالى يحفظ لعباده حقوقهم. وحتى لا تتهم هي يقولون انها كانت تضايقه لتتزوج بها فهذا حفاظ عليها من جانب اخر وهو ان النفس تكون متعلقه بالزوج السابق وبمرور الايام تذكر هذا المطلقه في اول اسبوع من طلقها تكون مكتئبه جدا وزملائها عمالين يواسوها وزميلتها ويقولوا لها يا كويس ربنا خلصت مني يا شيخه انت قاعده مهمومه ليه؟ ربنا يخليك احسن منه ده ليه؟ لان شايفينها ايه؟ لان كانها يعني فشلت في حياتها ولانها يعني غيرها مستقر في حياته وهي ليست مستقره تكون متضايقه وقلبها معلق بالاول فبمرور الايام يعني قلبها يعني يقل تعلقه حتى مرور هذه المدة التي أمر الله تكون نفسها تخلصت من التعلق الايه؟ التعلق الأول. فكل الزواج الآتي آتي على بغير مزاح. يأتي بغير ايه؟ مزاح. أما يطلق اليوم يعني ثاني يوم يجي يخطب ونفسها لسه ما يعني عليلة ومتعلقة بالأول فيحصل تزاحم في النفس والله لا يريد ذلك. يعني هذا والله أعلم. وهناك أيضا اكتشفوا أن لماذا كانت العدة 4 أشهر و10 أو 3 قروء أو 3 حيض أو أطهار والاستبراء يتم بالإيه؟ بحيضة قد يتم بالتحليل تحليل الدم يعرف لكن قالوا ان هناك في نفس المرأة بصمة من الزوج السابق هذه البصمة بصمة زي جينية في او بصمة في ذاتها هذه البصمة لا تزول إلا بمرور هذه المدة. في تعلق وهناك بصمة لا تزول ويكون مع وجود هذه البصمة لا يكون الرحم متهيئا لاستقبال ماء جديد غير الماء الذي تأتيه. وهذه البصمة تزول بهذه المدة. قال في الطلاق تكون دائما في مشاكل والمرأة كارهة فتقل المدة. يعني 3 أشهر كافية أو 3 حيض كافية اما في وفاه الزوج فتكون النفس حزينه ومتعلقه اكثر، فتطول مده بقاء هذه البصمه في النفس، فلذا جعلها بالنسبه لعده الوفاه 4 أشهر و10، وبالنسبه للطلاق 3 قروء او 3 أشهر. فهمتم؟ ولله حكم الله يري عباده. هذا تحليل لعمل واحد يهودي، هذا الكلام الذي يقوله ليس افتراض، هذا فقط محروف. في واحد يهودي قال: نساء المسلمات اطهر نساء على وجه الارض على الاطلاق، بسبب قضيه العده واجرى اختبارات وما الى ذلك في حاله الوفاه وفي حاله الطلاق وفي حال كذا يعني. فطلع هذا التقرير وعنوانه بأطهر نساء على وجه الأرض على الإطلاق نساء المسلمات. العلاقات العاطفية والنفسية والمشاعر وقضية مزاحمة العلاقات في النفس، هذا هي يعني أبرق نساء في هذا نساء المسلمين. الله يقول: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه يتبين لهم أنه. احنا كنا في ذلك الرضا بالله وبرسوله والرضا بالإسلام والرضا بشريعته يقينا، ثم ما يتبين لنا من المعاني والحكم نفرح بها فتكون بمثابة استئناس. واضح هذا يا شيخ كيفي؟
طيب، هناك الطلاق الثلاثة مفتون برأي كامل في كامل المشي حتى تعمل الثلاثة.
طيب، ماذا تقول؟ ما رأيك؟
هناك الجمهور هناك؟
الجمهور على الطلاق الثلاثة يقع ثلاثة، ويأتم المطلق لأنه طلاق بدعي، وسيأتي هذا تحكم طلاق في الدرس القادم إن شاء الله. ولا يجوز نكاح المحرم لنفسه ولا يعقد نكاحا لغيره. حديث: لا ينكح المحرم ولا ينكح. ولا يجوز نكاح المريض. المريض لا تكون على حلام بالانفلونزا يعني، فلا يجوز ان يتزوج، لابد ان يذهب للطبيب الاول ليكون له انفلونزا تحت اليوم او عنده صداع. لا، ليس هذا، هو المريض مرضا مخوفا يظن من خلاله انه يتزوج ليدخل وارثا في مع الورث، وكذلك اذا طلق وهو مريض مرض الموت فان نام في نفس المرض فان زوجته تطلق. نعم، لانه طلقها وهو مريض للطلاق، عبارته صحيحه لكنها كذب. وهنا إذا نكح المريض مرضا مخوفا مخوفا أو يخاف منه النوم فمات، فإن هذا النكاح أولا لا ينعقد ولا ثاني، لأنه أراد به الضرر ولم يرد به النكاح. لا يريد الشرع أن توظف المعاني الشرعية لخدمة الأهواء والأفراد، إنما تبقى المعاني الشرعية لتخدم مقاصد الشريعة لا لتخدم مقاصد الأفراد في مصادمة مقاصد الشريعة. ولا يجوز نكاح المريض ويفسخ، وإن بنى بها فلها الصداق في الثلث، لها الصداق في ثلث المال، يعني ليس الثلث كله لكن هو الصداق يكون في الثلث ولا يزيد على الثلث، مبدأ ولا ميراث لها. ولو طلقت المريض امرأته لزمه ذلك، طبعا لأنها عبارة صحيحة، عبارة التطليق عبارة من مختار فيما يملك، وكان لها الميراث منه إن مات في مرضه ذلك.
ما أستاذ؟
لحظة، نعم.
مبدعا
يعني قبل ان تتقسم الفتك ولا ميراث له، ولو طلق المريض امراته لزمه ذلك وكان له ميراث منه ان مات في مرضه ذلك. هذا ليس قولا واحدا، هناك قول يقول انه ليس لها ميراث معامله بنقيض الايه؟ بنقيض المقصود، لانه ادخل والده. وهذا الذي تبناه الشيخ ان لها الميراث لان النكاح وقع نكاحا صحيحا بعبارات ايه؟ بعبارات صحيحه، فاجرى الامر على ايه؟ على ظاهره. ومعروف ان كان حصل هذا في ايام سيدنا عثمان، ومنع منه قال فماته، قال ولو طلق المريض امراته لزمه ذلك وكان له ميراث منه ان مات في مرضه ذلك. ان مات في مرضه ذلك، نعم. ما لم تظهر حسن النوايا، ما لم تظهر حسن النوايا، لأنه معروف أنه سيمرض ومرضه يطول وأنه يحتاج إلى خدمة أو شيء ما إلى ذلك، وكان ذلك برضا أهلي يعني، فتبقى في علامات لهذا يعني. ومن طلق امرأته ثلاثة لم تحل له بملك ولا نكاح حتى تنكح زوجا غيره كما قلنا، ويدخل بها ويزوق العسيلة وتزوق العسيلة، ولا يكون النكاح الثاني مقصودا به التحليل، وقلنا ان القصد يفرق او القصد يميز في هذا الامر. هذا والله اعلم. Gracias.